الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحرك فرنسي باتجاه بيروت، وماكرون: ندعم الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. ضغط أمريكي لتعليق قوانين منع التواصل مع إسرائيل. سلامة من بعبدة: المبادرة الرئاسية مرنة وقابلة للتطوير. الشيباني لرجي: سوريا لا تنوي الدخول إلى لبنان أو التدخل في شؤونه. أدرعي: حسابات حزب الله الخاطئة ستفتح أبواب الجحيم. شكوى من الجبهة السيادية ضد الحزب وقاسم. رسائل تهديد على هواتف الإسرائيليين، وإيران تعين خلفا للاريجاني.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. الحرب بلغت مرحلة متقدمة تنذر بتفاقمها وطول مدتها، على وقع استمرار القصف العنيف بالتزامن مع اتجاه إسرائيل لإقامة المنطقة العازلة والبدء باستهداف الجسور والممرات عند خط الليطاني. وإذا كانت الكلمة للميدان حتى الآن، فإن الجهود الدبلوماسية تبقى خجولة باستثناء الفرنسية منها، مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروب بيروت اليوم، فيما لفت في الساعات الماضية تأكيد اجتماع الرياض دعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل سيادتها على كامل أراضيها، وموقف الاتحاد الأوروبي المدين قرار حزب الله إقحام لبنان في الحرب.
فقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، وقال: نريد أن نساعد لبنان في الحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته وأمنه.
وعن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبنان اليوم قال مصدر دبلوماسي للحدث: بارو لا يحمل مبادرة وإنما أفكار ودعم للبنان. يشار إلى أن الوزير الفرنسي سيلتقي عدداً من المسؤولين، ومساء يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أفادت مندوبتنا هنادي سمرة.
ميدانياً، عاود الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته جنوباً واستهدف مجدداً منطقة المساكن الشعبية والأراضي الزراعية في سور، ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل، وأغار مرتين على حي مرتضى في حوش سور، ما أدى إلى أضرار في عدد من المباني السكنية. وشن طيران الحربي غارة على دبعال وعلى القاسمي قضاء سور أيضا، وسجل قصف مدفعي على أطراف الغندوري ووادي سلوقي. وأفيد عن اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة الخيام، فيما تستمر الغارات على الخيام بشكل مكثف، وأطلقت بالونات حرارية فوق منطقة مرج عيون، وسجلت غارة على ميفدون وعلى الجبل الرفيع في إقليم التفاح ومنطقة الريحان وعلى أرنون وعلى القنطرة وأنصاري دير تالة.
وأدت غارة على البازوري إلى سقوط قتيلة تدعى رولا جفال وجريحين، كما طاولت غارة على دفعتين المكان نفسه الذي استهدف أمس على الجسر القاسمي، أسفرت عن إصابة صحفي بجروح طفيفة وتدمير الجسر بالكامل. وسجل صباحا قصف مدفعي على بلدة مارون الراس وأطراف بنت جبيل، فيما استهدفت غارات بلدة دبين في قضاء مرج عيون وبلدة القنطرة.
وسجلت غارة في البقاع الغربي على أطراف مشغرة قرب خزان المياه، وكانت قد شنت صباحا غارة على القطراني، وسبقتها غارتان على السريري في قضاء جزين. وسجل تحليق لطيران الحربي على مستوى متوسط فوق بيروت وصولا إلى الجنوب، إضافة إلى المتن وكسروان. وسجلت غارات وهمية فوق العاصمة، وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة وموقع مسكاف عام وتجمع للجيش الإسرائيلي في خربة المنارة.
ولفت إعلام إسرائيلي إلى أن الدفاعات الجوية في الشمال تعترض الصواريخ التي أطلقت من لبنان، فيما لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى اعتراض كل عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كرمائيل من دون وقوع إصابات. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على أكثر من 20 عنصرا من حزب الله في خلال 24 ساعة الماضية في لبنان، وأكد أن العمليات العسكرية ضد الحزب في لبنان ستستمر بقوة.
في هذا الوقت وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدراعي مجددا إنذارا إلى سكان الجنوب منذ قليل، وكان قد كتب على إكس: لو كنت أعلم عبارة سيكررها كل إرهابي في حزب الله ندما واعترافا بالخطيئة الكبرى التي ارتكبت باسم العصف المأكول، لأنه سيرى كيف سيحيل الحواضر ركاما وأن حساباته الخاطئة ستفتح أبواب الجحيم على من وعدهم بالنصر والأمان. أضاف: لحظة ندم ستأتي بعد فوات الأوان حين يدرك المقامر أن الثمن لم يكن مجرد جولة بل كان مصيرا أسود تحت وطأة قرار لم يقرأ العواقب.
واليوم نقلت صحيفة هآريتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي اقترح شن عملية عسكرية مركزة ضد حزب الله قبل أشهر، لكن المستوى السياسي رفض الاقتراح.
المبادرة الرئاسية مرنة وقابلة للتطوير. من بعبدة مرسل كرم العيلي.
عاشية مغادرته إلى باريس للمشاركة في اجتماع لجنة التراث المخصص لحماية المواقع الأثرية في لبنان المهددة بفعل الحرب، زار وزير الثقافة غسان سليم قصر بعبدة، حيث أعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن جوهر المبادرة الرئاسية هو الدعوة لوقف إطلاق النار وتعزيز قدرة الجيش اللبناني والتفاوض المباشر. وأكد سليمة العمل في سبيل إقناع الدول الخارجية بتبني مبادرة الرئيس عون والضغط على إسرائيل للتجاوب معها. وزير الثقافة سئل عن رفض الرئيس بري تسمية شيعي في الوفد اللبناني للتفاوض.
المبادرة الرئاسية في لبنان هي مبادرة لزجة وقابلة لكي يتم التعامل معها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذها. أنا آمل أن لا يكون هناك عقبات داخلية، لكننا ما زلنا في مجال الافتراض، لأن الطرف الآخر لم يقبل بعد بتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس، الطرف الإسرائيلي لم. لذلك فالجدل الداخلي هو حاليا جدل هامشي، لأن مكان الاجتماع، زمان الموعد الاجتماع، نوعية البحث ومستوى التمثيل، كلها أمور ما زالت قيد البحث.
رئيس الجمهورية اطلع من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت على واقع عمل الشركة واستمرار رحلاتها، ونوه الرئيس عون بجهود الشركة والعاملين فيها لاسيما الطيارين والمضيفين الجويين والتقنيين والفريق اللوجستي الذين من خلال تضحياتهم يستمر العمل في المطار لإبقاء التواصل قائما بين لبنان والخارج. كذلك نوه رئيس الجمهورية بموظفي الطيران المدني والقوى الأمنية الساهرة على أمن المطار والطرق المؤدية إليه. الرئيس عون اطلع من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه على أوضاع الإدارات والمؤسسات الرسمية والعاملين فيها. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
ضغط أمريكي لتعليق قوانين منع التواصل مع إسرائيل. ريشار حرفوش.
دعا نواب في الولايات المتحدة الأمريكية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لتعليق تطبيق القوانين التي تجرم التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين، كما طالب النواب بإجراء تقييم رسمي لآليات تطبيق هذه القوانين حاليا وكيف يؤثر ذلك على التنسيق بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا السياق أعلن الصحفي والكاتب السياسي مكرم رباح للبنان الحر أن هذه القوانين يجب تعديلها في ظل الحديث عن مدخل محتمل للسلام بين لبنان وإسرائيل.
فعليا هو هذا الموضوع مطلوب، لأنه الواحد لما يكون عم يحكي بمصلحة لبنان، إذا كانت هالمصلحة تقتضي واحد يحكي بالسلام ويتجه للسلام، في شيء يستعمل بالقانون اللبناني ليجرم هذا الموضوع، علما أنه هذا سيف يستعمل بالمحل الخاطئ. لبنان أدخل هول الإجراءات القانونية بقوانينهم، كان في وضع معين وكان في مقاطعة تجارية للعالم العربي لإسرائيل. نحن تطورت الدنيا وبعدنا على القانون بالماضي، مثل ما القانون بيحرم واحد يظهر بالمايو حتى لو كان لابس شورت من البحر. هذا شيء مطلوب بهالمرحلة بالذات، لأنه الكلام عن السلام هو لمصلحة لبنان مش لمصلحة إسرائيل. ثانيا، إذا كان القانون موجود ليجرم التعامل مع العدو، إذا أنت عم تتعامل مع دولتك، يعني أنت عم تروج لمصلحة دولتك، هذه القوانين هي قوانين بائدة. هذا الموضوع كمان كتير واضح، أنه مقدمة الدستور تسمح حرية التعبير المطلقة والمعتقد، وهذا شيء بيتناقض مع مقدمة الدستور. اللي عم بيقولوه هون النواب أنه في كتير أصوات بلبنان قد تكون هي الأكترية الصامتة اللي هي عم تحكي بالسلام، ولكن بتخاف لأنه بأي لحظة من اللحظات حزب الله والأبواق التابعة لهم وبعض الأشخاص بيدعوا أنه هني محامين قد يلجأوا للقضاء اللي هو متواطئ معهم ليجربوا يجرموا الناس. هو السلام عم بنحكى فيه، خاصة أنه رأس الجمهورية حكي بالموضوع، ولكن هذا الموضوع بيشيل بعض العقبات أو بيمنع الأشخاص يصلحوا القانون ببعض الموضوع. هذا لن يكون كافي لواحد يروح على السلام، لأنه قد أثبتت السلطة السياسية حتى لو كل البلد بده اتجاه، البلد كان بده إصلاح، كان الدولة اللبنانية ما عملتها، ولكن هيدي بتخلق حماية قانونية إضافية بحال حصلت للمواطنين اللبنانيين.
وبين ضغوط خارجية وجدل داخلي، يبقى ملف التواصل مع إسرائيل في لبنان أحد أكثر المواضيع حساسية وتعقيدا في المرحلة الراهنة.
بعدما شارك وزير الخارجية يوسف رجي إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في الاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقد في الرياض بدعوة من السعودية، لفت رجي عبر إكس إلى أنه كان إجماع على إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة، وشكر الحاضرين على وقوفهم إلى جانب لبنان وعلى دعوتهم طهران إلى وقف تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وعلى موقفهم الداعم لأمن لبنان واستقراره ولقرار حصر السلاح، وعلى إدانتهم للعدوان الإسرائيلي على أرضنا. وقال رجي على هامش الاجتماع دار بيني وبين وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني حديث جانبي أكد لي فيه أن انتشار القوات السورية على الحدود مع لبنان يهدف حصرا إلى حماية الأراضي السورية وضبط الحدود في مواجهة أي خرق أمني أو تهريب، مشددا على أن سوريا لا تنوي التدخل إلى لبنان أو التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال.
نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني تحدث عن محاولات فرنسية لتهدئة الأوضاع والوصول إلى تسوية سريعة، لكن في هذه المرحلة يبدو أنه من الصعب أن يكون هناك أي ثغرة يمكن الدخول منها، وقال لقناة الحدث:
أصبح واضحا أن المعركة في لبنان هي جزء من المعركة في المنطقة، والتأثير الفرنسي أصبح محدودا جدا بنسبة محدودية المشاركة الفرنسية في هذه العمليات العسكرية التي تحصل وفي حماية مضيق هرمز وغيره. كل هذه الأمور متصلة، فالدور الفرنسي والأوروبي تقلص جدا، والتأثير الفرنسي والأوروبي تقلص جدا في هذا المجال مقابل التأثير الأمريكي طبعا في هذه المعادلة. في شهر 11/2025 الوفد الأمريكي الذي أتى إلى لبنان حذر بشكل واضح وصريح أن ما زال لدى لبنان 60 يوما، وبعد هذا التحذير قالوا بكل وضوح سيترك الملف كليا للميدان ولا نتدخل ولا يكون هناك لدينا نية أو قدرة بالتدخل لحل أي أمور، فأنتم لوحدكم، وهذا ما حصل. أضيفت إلى هذه المهلة بضعة أشهر إلى أن أعاد حزب الله لبنان إلى ساحة المعركة، وأصبح لبنان اليوم متروكا من أي وساطات تذكر أمريكية ليحسم الأمر أكثر ميدانيا، وبعد ذلك يعني قد يكون هناك بعض التدخل. لكن اليوم نعم هناك شبه غياب، ليس غيابا تاما عن الملف اللبناني، لكن نرى هناك ترحيب بأي أفكار تطرح، لكن لا نرى أي تدخل مباشر لأي وساطة تذكر لنهاية هذا الوضع قبل أن يكون هناك نوع من حسم ميداني باتجاه أو بآخر.
تقدمت الجبهة السيادية من أجل لبنان بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية ضد نعيم قاسم والمنظمة المعروفة بحزب الله وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلة بجرائم المس بالقانون الدولي وبأمن الدولة الداخلي وهيبتها ومنع السلطات الدستورية من ممارسة صلاحياتها وحيازة واستعمال أسلحة حربية خلافا للقانون وتأليف جمعية أشرار بغية ارتكاب جنايات واغتصاب سلطة سياسية.
وحدة إدارة مخاطر الكوارث للتنسيق مع البلديات والقطاعات المعنية كي لا نخسر الموارد المؤمنة لخدمة النازحين. شرب المخلوف.
في ظل التحديات الراهنة وتداعيات النزوح، عقد رئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين مؤتمرا صحفيا في السراي الحكومي، قدم خلاله عرضا حول آلية إدارة الاستجابة للأزمات. وقال شاهين: بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام قمنا بتأسيس هذه الوحدة لمواكبة التصعيد.
أول ما فتحنا هول المراكز رأساً منظمات الأمم المتحدة بلشت الاستجابة للمراكز لتأمين احتياجاتها. الهيئة العليا للإغاثة طلع كل مخزونه بالنهار الأول استجابة للمراكز عبر المحافظات. هذا شيء خلينا يعني إذا بدك نمتص أول موجة من النزوح بطريقة جداً كانت منظمة. دغري نحن وماشيين بهيد الحملة كنا عم نحضر المراكز الإضافية مع الوزارة كمان لنكون عم نمشي فيها بطريقة سيستماتيك. هل موضوع عدالة التوزيع هي أهمية إدارة المعلومات ومشاركة المعلومات؟ اليوم المعلومات عم توصل من المركز من خلال المحافظة من خلال القطاع لتوصل لغرفة العمليات المركزية، والعكس صحيح، المعلومة عم توصل من غرفة العمليات المركزية إلى كافة المعنيين يعني المحافظات والإدارات المعنية بقطاع مراكز الإيواء لتكون معلومة موحدة، لنكون عم نعرف عن جد وين الحاجة، لنكون عم نعرف عن جد كيف عم تتوسع، خاصة بمحدودية بعض الاحتياجات بعض التأمينات للاحتياجات. ما فينا نكون عم ناخذ اي ريسك انه ما تكون التوزيع بطريقه سليمه وبطريقه منظمه.
وياتي هذا المؤتمر في اطار تعزيز الشفافيه وتوضيح خطط الاستجابه بما يواكب متطلبات المرحله ويؤمن جهوزيه افضل لمواجهه الطوارئ. من السراي الحكومي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
رفضت عائلات نازحة مغادرة الخيم المنصوبة في واجهة بيروت البحرية للانتقال إلى مراكز إيواء لائقة في البقاع والشمال بذريعة البقاء على مقربة من منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، واشتكى بعضهم من نقص حاد في خدمات الرعاية الاجتماعية وحتى من تأمين أو من عدم تأمين حزب الله أي مساعدة غائبة وطبية لهم.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي رصد موقع إلكتروني حديث باسم مأوى.com مخصص لتسجيل النازحين. من خلال المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات تبين أن هذا الموقع مشبوه، وبناء عليه حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين والمقيمين من الدخول إلى هذا الموقع أو التفاعل معه تفاديا لقرصنة البيانات داتا والمعلومات الشخصية وسرقتها.
أحبطت قوى حرس الحدود في غرب دمشق محاولة تهريب أسلحة على الحدود السورية اللبنانية إثر كمين محكم نفذ بدقة وفق ما ذكر إعلام وزارة الدفاع السورية. وأضاف أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم 2 من الجنسية اللبنانية، وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
<تصفيق> أكد العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي عبر إذاعة لبنان الحر في حديث يبث في الثالثة من بعد ظهر اليوم أن النظام الإيراني فقد بوصلة القيادة ومؤسساته غير قابلة للترميم.
مقتل الدكتاتور علي خامنئي مرشد النظام أو ولي الفقيه كان بداية نهاية لهذا النظام. محاولة النظام البائسة لتنسيب ابنه مجتبى الذي لم يحصل سوى على نهب 50% من مجلس خبراء النظام كشفت عن شروخ عميقة في قمة الهرم السلطوي، ومع استمرار الضربات الخارجية التي تسحق بنية تحتية للحرس الثوري نشهد حالة من الانهيار المعنوي والزعر وحالات الحروب والتمرد بين صفوف قوات القمئية من الحرس والبسيج وغيره. النظام فقد بوصلة القيادية وتصدعت مؤسساته بشكل غير قابل للترميم في الوقت الحاضر.
الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يومها 18، مشاهد ميدانية متطورة واغتيالات وتعيينات ومواقف مع سيمونا حتشيتي.
أفاد إسرائيليون بتلقيهم رسائل تهديد عبر رسائل نصية مكتوبة بالعبرية أحياناً على هواتفهم الخاصة منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني تدعوهم لمغادرة إسرائيل. نقل موقع عوالة الإسرائيلي عن مصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منذ بدء الحرب أكثر من 2600 مكون حيوي في مشروع الصواريخ الإيراني، مؤكداً أن هذه الضربات عطلت توريد مكونات إنتاج الصواريخ. إلى إيران حيث عين حسين دهقان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفاً لعلي لاريجاني، إشارة إلى أن دهقان كان وزيراً للدفاع والإسناد للقوات المسلحة ومستشاراً في الصناعات الدفاعية، وكان قائداً للحرس الثوري في أكثر من بلد ومنها لبنان بين 1982 و 1984. واليوم أعلن أعلام محلي اغتيال ممثل الأركان العامة للقوات المسلحة في منطقة البسيج، الأمر الذي أكده الجيش الإسرائيلي. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بصواريخ متوسطة المدى. في غضون ذلك تحدثت وكالة إسنا عن أن البرلمان الإيراني سيناقش مشروع قانون لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. ميدانيا أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت أهدافا بحرية إيرانية تهدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في الإجراءات شجعت السفارة الأمريكية في السعودية مواطنيها على مغادرة المملكة عبر الرحلات التجارية إذا كان ذلك آمنا. واليوم أفادت رويترز بأن ميناء ينبع السعودي يستأنف عمليات تحميل النفط بعد توقف مؤقت. في الكويت أعلن الإطفاء العام أن 6 فرق تتعامل مع حريقين شباب في ميناءي مصفات الأحمدي ومصفات عبدالله إثر تعرضهما لاستهداف من طائرة مسيرة. وأشارت مؤسسة البترول الكويتية إلى أن الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات. من الكويت إلى العراق حيث أفادت وكالة الأنباء بتمديد إغلاق الأجواء أمام كل الطائرات لمدة 72 ساعة عقب الهجوم على منشأة غاز في قطر. أفادت وكالة أجنبية عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30%. في المواقف لفتت الرئاسة الروسية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين حذر من أن السيناريو العسكري ضد إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن الحرب في الشرق الأوسط غير شرعية ولا مبرر لها، لافتا إلى أن لها تبعات اقتصادية على دول العالم. الحكومة الإسبانية دانت هجوم إسرائيل على حقل في إيران والهجمات الإيرانية على بنية الطاقة في دول الخليج. وزارة الخارجية الصينية اعتبرت أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين من قبل إسرائيل أمر غير مقبول، مؤكدة معارضتها استخدام القوة، ودعت الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية. من جهته رأى مستشار ألمانيا أنه على إيران التخلي عن برنامجها النووي ودعم الإرهاب.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية باردة تدخل على دفعات فتؤدي إلى طقس غائم وممطر يتخلله انفراجات واسعة، لكن هناك انخفاض مستمر بدرجات الحرارة لتصبح دون المعدلات حتى بداية الأسبوع المقبل. غدا سيكون غائما إجمالا مع انخفاض إضافي في الحرارة، أمطار تكون غزيرة أحيانا وعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد صباحا، تخف حدة الأمطار بعد الظهر. السبت غائم جزئيا واستمرار في انخفاض درجات الحرارة وأيضا تخف حدة الأمطار بعد الظهر. أما الأحد فغائم جزئيا، انخفاض بسيط أيضا في درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء باردة وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على 1500 متر وما فوق، وهناك انفراجات واسعة خلال النهار.
تحرك فرنسي باتجاه بيروت وماكرون: ندعم الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. ضغط أمريكي لتعليق قوانين منع التواصل مع إسرائيل. سلامة من بعبدة: المبادرة الرئاسية مرنة وقابلة للتطوير. شيباني لرجي: سوريا لا تنوي الدخول إلى لبنان أو التدخل في شؤونه. أدرعي: حسابات حزب الله الخاطئة ستفتح أبواب الجحيم. شكوى من الجبهة السيادية ضد الحزب وقاسم. رسائل تهديد على هواتف الإسرائيليين، وإيران تعين خلفاً للاريجاني. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعياً مارك البيطار.